وهي تقرأ القرآن وتنفث. وأخرج الإمام مسلم بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء الفجر جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس صلى الله عليه وسلم يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. فكان الناس يتبركون بالماء الذي يغمس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. وأخرج مسلم أيضا في صحيحه بسنده إلى أنس قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأقاس به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل منهم. وأيضا ففي هذا بيان جواز تبرك الأصحاب بالمنفصل عن ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني شعره صلى الله عليه وسلم. وأخرج أيضا مسلم عن أنس أيضا قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، أي ما موت قولولة، فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، تسلت أي تمسح. قال: فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. فكانوا يتمسحون بعرقه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليس فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأوتيت فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال: فجاءت وقد عرق واستنقع، أي اجتمع عرقه على قطعة أبيه على الفراش، ففتحت عتيبتها وهي الصندوق الصغير فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم، أي استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه، فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا، يتبركون بهذا العرق بالصبيان بالصبية. قال صلى الله عليه وسلم لها: أصبت. فأقرها صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري بسنده في صحيحه بسنده إلى أنس أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيطيل عندها على ذلك النطع. قال: فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك، والسك هو طيب مرشم وهو نائم. قال: فلما حضر أنس ابن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوفه من ذلك المسك المخلوط بعرقه صلى الله عليه وسلم. قال: فجعل في حنوفه. وكذا أنس بن مالك لما حلق أبو طلحة شعر النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أخذ خصلة من شعره وأخذ رسائل الأصحاب خصلة وبقي عنده، وأوصى أنس لما ثبت عنه أن توضع شعرة في قبره، وأعطى شعرة لتلميذه محمد بن سيرين، وأوصى ابن سيرين أن تدفن شعارة رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. الخلاصة من هذه الأحاديث أن التبرك بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مشروع، والتبرك بدخانته ودمه وما ينفصل عنه من شعر وعرق أمر مشروع، ولكن ما عرفنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صغيرهم تبرك بكبيرهم، وما عرفنا عن التابعين أنهم تبركوا بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانحصر هذا التبرك بذاته صلى الله عليه وسلم وما ينفصل عنها. ولذا التبرك بفضل وضوء الشيخ اليوم وبنخامته وبنصاقه هذا أمر بدعي، لو جاز هذا ولو كان هذا أمرا مشروعا لفعله صغار الصحابة مع أبي بكر وعمر. وهذا قرره على أحسن وجه الإمام الشاطبي في آخر كتابه الاعتصام رحمه الله تعالى. فهذا التبرك فقط محصور برسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينفصل عنه. ولذا لما ذكر الفرغاني في ذيله على طريق الطبري في ترجمة الحلاج قال: وكان أصحابه يتمسحون بدوره لا يتبخرون بعذرته. هذه من الأشياء البدعية، هذا من التبرك، هذا من التبرك المذموم، من التبرك البدعي غير المشروع. فالمشروع من التبرك فقط ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بالنسبة إلى ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآثار فهناك كلمة قوية ذكرها شيخنا نسأل الله أن يعافيه ويشافيه في كتابه التوسل، فقال: هذا ولا بد من الإشارة إلى أننا نؤمن بجواز التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم ولا ننكره، خلافا لما يتوهمه كثيرنا. ولكن لهذا التبرك شروطا، منها الإيمان الشرعي المقبول عند الله، فمن لم يكن مسلما سابق الإسلام فلن يحقق الله أي خير بتبركه هذا، كما يشترط للراغب في التبرك أن يكون حاصلا على أثر من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستعمله. ونحن نعلم أن آثاره صلى الله عليه وسلم من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدت، وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين. وإذا كان الأمر كذلك فإن التبرك بهذه الآثار يصبح أمرا غير ذي موضوع في زماننا هذا، ويكون أمرا نظريا محضا، فلا ينبغي إطالة القول فيه. أما التبرك انتهى كلام الشيخ حفظه الله. فأقول: أما التبرك بآثار الصالحين والصلاة في المواضع التي صلوا فيها وتعظيم البقاع واتباع آثار الأنبياء فهذا ليس بمشروع، وقد ثبت نهي السلف عن ذلك. فقول المصنف رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه: والتبرك بمشاهده وآثار أصحابه الكرام، هذا أمر ليس بحسن. فقد أخرج ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن وضاح وغيرهم بإسناد صحيح عن ابن سويد الأسدي قال: خرجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من مكة إلى المدينة، فلما أصبحنا صلى بنا الغداء ثم رأى الناس يذهبون مذهبا، فقال رضي الله تعالى عنه: أين يذهب هؤلاء؟ قيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يأتون ويصلون فيه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وضيعة، من أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. ولذا قال ابن وضاح بعد هذا الأثر: وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان هذه المساجد وتلك الآثار وتلك آثار النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا مسجد قباء. فمسجد قباء من أتاه يوم السبت كما ثبت في صحيح الإمام البخاري وصلى فيه ركعتين فكأنما كتبت له عمرة، أو فكأنما فعل عمرة. فالذهاب لقباء مشروع ولا سيما يوم السبت وصلى ركعتين فيه. فإذا التبرك بآثار بالأماكن التي نزلها الأنبياء وبآثار الأصحاب رضي الله تعالى عنهم هذا أمر ليس بمشروع، وعلى خلاف ما ذكره المصنف الشارع. والشارع في غير موطن فيما بعد سيأتينا أيضا أشياء مثل هذه ننبه عليها ونكتفي بهذه الإطالة في هذا الموطن. نتحول الآن إن شاء الله إلى باب جديد نقرأ أسانيده ونقفه عند لطائف إسناده على وجه العجلة، ثم نقرأ كلام الشارح. ومما ينبغي أن يذكر في هذا الموطن أن الإمام رحمه الله تعالى مسلم ذكر غربة الدين، ثم بعد أن ذكر غربة الدين أتى بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أو يهدى تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وهذا أشد نوع من أنواع الغربة، وهذا شيء يدلل على ترابط بين هذه الأحاديث في صحيحه. والحديث الذي معنا أخرجه مسلم كما رأينا من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة، وهذا الحديث أخرجه الخطيب البغدادي بسنده وزاد عليه مقولة حسنة لها صلة بما سيأتي في الحديث الثاني. أخرج الخطيب بإسناد جيد إلى يزيد بن كيسان قال، وهذا أخرجه الخطيب في تاريخه في الجزء 11 صفحة 307، قال أبو هريرة بعد أن رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. والذي نفس أبي هريرة بيده لا تقوم الساعة حتى يغض الرجل على قبر الرجل فيتمرغ عليه كما تتمرغ الدابة ويقول: وددت أني مكانك يا صاحب القبر. فقال له رجل: مما ذاك يا أبا هريرة؟ فقال رضي الله تعالى عنه: من الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل القتل. إذن القتل سينتشر آخر الزمان، القتل سينتشر آخر الزمان، وفي آخر الزمان المؤمن سينكر نفسه حتى يأتي على القبر ويتمنى الموت. وهذا وارد في المرفوع من حديثه صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، أن يضيق الحال بالرجل فيتمنى الموت أمر ليس فيه كبير استنكار، ولكن أن يمر على القبر ويرى وحدة القبور وغلمتها ويتذكر حال هذا المدفون، ومع هذا يتمر عند هذا القبر ويتمنى الموت، فهذا يدلل على شدة ما سيقع في آخر الزمان من الفتن. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا إياها. وثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ومن ابتلي فصبر فواها. نسأل الله أن يبتلى، ونسأل الله رب العرش العظيم يبتلانا أن يصبرنا. إذا الغربة ستشتد حتى تصبح في آخر الزمان لا يوجد على وجه الأرض رجل يقول الله الله. نسمع الأحاديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله.
زهير بن حرب أبو خيثم النسائي شيخ الإمام مسلم المشهور المعروف، وعثمان هو ابن مسلم الصفار أبو عثمان شيخ الإمام أحمد، وأكثر الإمام أحمد عنه في مسنده. أما حماد فعثمان يروي عن اثنين ممن اسمه حماد، فيروي عن حماد بن سلمة وعن حماد بن زيد. فيا ترى من المراد؟ المراد ابن سلمة، لأن البخاري أخرج عن ابن زيد فقط، ومسلم أخرج عن ابن سلمة فقط. فلما نفتح مثلا نكشف في تهذيب السماع في ترجمة عفان ويقول المزني روى عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة، ما هو السبيل لأن نعرف من المراد هنا؟ هاتي أحمد بالرمز. فالإمام المزي في تهذيب الكمال قال في ترجمة عثمان بن مسلم روى عنه، ورتب أسماء الشيوخ على الحروف وقال حماد بن زيد خاف حماد بن سلمة منه. فإذا المراد معنا حماد بن سلمة لأنه دين، ونحن الآن نكشف عن إسناد في صحيح مسلم. أين ننظر في الإسناد الثاني؟
قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله.
هذا الإسناد كله مشاهير، عبد بن حميد الإمام صاحب المسند، وعبد الرزاق بن إمام الصنعاني صاحب المصنف، ومعمر بن راشد صاحب عبد الرزاق. عبد الرزاق عن معمر هذا في المصنف شيء كثير جدا، وثابت صاحب أنس، ثابت بن مالك صاحب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نأتي بالشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله باب ذهاب الإيمان آخر الزمان، فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي الرواية الأخرى لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. أما معنى الحديث فهو أن القيامة إنما تقوم على شرار الخلق.
وأخرج البخاري بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء. الذي يبقى إلى أشراط الساعة لقيام الساعة بعد تلك الريح التي مرت بنا وسيأتي ذكرها الآن، هؤلاء والعياذ بالله لا يعرفون الله ولا يقولون الله، وحياء وهم كفار. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نسمع.
قال أما معنى الحديث فهو أن القيامة إنما تقوم على شرار الخلق كما جاء في الرواية الأخرى، وتأتي الريح من قبل اليمن فتقبض أرواح المؤمنين عند قرب الساعة. وقد تقدم قريبا في باب الريح التي تقبض أرواح المؤمنين بيان هذا.
ورد الحديث إن كنتم تذكرون حديث أبي هريرة رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث ريحا من اليمن اليمن من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة أو قال حبة من إيمان إلا قبضته. هذا حديث مر بنا شرحه، ومر بنا استشكال دفعه الإمام النووي وهو التوفيق بين هذا الحديث وبين ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى قيام الساعة. الريح تقبض روح كل مؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. وفق النووي الشارح في ذات الموطن بين هذين الحديثين بقوله أن هؤلاء أن هذه الطائفة تبقى إلى أشراق الساعة إلى مجيء الريح. فالمراد حتى تقوم الساعة أي ظهور علاماتها. فقال فليس مخالفا بعد أن أورد حديث هذه الريح إن الله يبعث ريحا ثم ذكر حديث يتزال طائفة، قال الشارح فليس مخالفا بهذه الأحاديث لأن معنى هذا أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح الليلنة قرب القيامة وعند تظاهر أشراطها. فأطلق في هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة أي على إشراقها وجنوها المتناهي في الترب. إذن ما المراد حتى قيام الساعة؟ أي حتى تظهر إشراق الساعة، ومن إشراق الساعة الورد والريح. فالمؤمنون وهذه الطائفة تبقى موجودة ولا زالت وستبقى حتى تأتي هذه الريح، فهذه الريح هي التي تقضي على هذه الطائفة. لذا من علامات الطائفة المنصورة كما ثبت في الحديث لا يضرهم من خذلهم. الطائفة إن نالت أعداءها وناوشتهم وقاتلتهم وأضروها، أعداؤهم أضروها، فإنها ليست بالطائفة المنصورة. وزيادة عند أحمد قال: ولا يضرهم من خذلهم إلا لأواء تسيرهم، لأواء إذا يسير، ولكن يجب ظاهرين على الحق، لأن ظهورهم بالحجة والبرهان والبيان والدليل والعلم، هذه صفات الطائفة المنصورة. أي نعم. إذا لا تعارض، لا تعارض بين حديث الريح وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى قيام الساعة. هذا التوفيق الذي ذكره الشارح في ذاك الموطن وأشار إليه في هذا الموطن هو قال به بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدلل عليه أحاديث ظاهرة صريحة. هذه الريح متى تظهر؟ لو أخذنا وجمعنا طرق الحديث ونظرنا في هذه الريح التي تظهر في آخر الزمان، إذا وجدناها أنها تظهر بعد ظهور عيسى عليه السلام، وبعد أن يقتل الدجال، وبعد أن ينتشر الدين، فتأتي هذه الريح، فيكون أهل الإيمان قد ظهروا. وكما أن الإيمان بدأ بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعثته، فإنه يختم بعيسى ومن معه. ولذا أخرج مسلم في كتاب الفتن برقم 2940 بسنده إلى عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. قال: فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، 7 سنين ليس بينهما عداوة، حتى أن حبة الرمان تكفي الفئام من الناس، أي مجموعة من الناس، وحتى أن الذئب يرعى مع الغنم، لا تكون عداوة أبدا بعد عيسى عليه السلام. قال: ثم يرسل الله تعالى ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قدره، حتى لو أن أحدكم دخل في سبد جبل في سبد جبل لدخلت عليه حتى تقبله. قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيبقى شرار الناس في حسة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول لهم: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى. قال: وأوجل من يسمعه رجل يلوك في حوض إبله. قال: يصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله تعالى، أو قال ينزل الله تعالى مطرا كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذا متى تقع، متى تأتي هذه الريح؟ في آخر الزمان، وتكون هي نهاية هذه الطائفة المنصورة أو هذه الطائفة الظاهرة. وهذا ما صرح به بعض أصحاب رسول الله. فأخرج مسلم أيضا في كتاب الإمارة في صحيحه بسنده إلى عبد الرحمن بن شماسة المهري رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله قال: كنت عند مسلمة ابن مخلف وعنده عبد الله ابن عمرو بن العاص فقال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. قال: هم شر من أهل الجاهلية. هم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فبينما هم على ذلك، إذ أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة: يا عقبة، اسمع ما يقول عبد الله، تشكل الأمر، اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة: هو أعلم، أما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصبة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله، يعني استشكل عقبة، استشكل الحديث، ومسلمة استشكل الحديث. فقال عبد الله الموثق بين الحديث الذي أورده عقبة وبين الحديث الذي ذكره ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله: أجل، ثم يبعث الله ريحا تريح المسك، مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. إذا هذا التوثيق حسن، وكيف يوفق؟ بأن هذه الطائفة تبقى إلى هذه الريح، فلا تعارض. والله تعالى أعلم. نسمع الآن ونعود إلى كلام الشارح رحمه الله.
قال: وقد تقدم قريبا في باب الريح التي تقبض أرواح المؤمنين بيان هذا، والجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة. وأما ألفاظ الباب ففيه عبد بن حميد قيل اسمه عبد الحميد وقد تقدم بيانه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: على أحد يقول الله الله، هو برفع اسم الله تعالى. وقد يغلط فيه بعض الناس فلا يرفعه. وألم أن الروايات كلها متفقة على تكرير اسم الله تعالى في الروايتين،
وكذا في جميع مطبوعات الكتاب، مطبوعات الكتاب، حتى لا يقول الله الله. هل هذا يدلل على أنه يجوز الرجل أن يقول الله الله على وجه الذكر؟ لا، ولكن ورد في بعض الأدعية أن من أصابه هم أو حزن فليقول الله 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 ربي لا أشرك به أحدا، فتكرار هذا الاسم في بعض الأحاديث. والمراد أنه في آخر الزمان لا يعرفون الله ولا يعرفون اسمه، حتى الاسم، حتى اسم ذات الجلالة لا يعرفونه. ولذا قال عبد الله بن عامر بن العاص مسلم كما سمعتم: في آخر الزمان يكون حالهم أسوأ وأشد من حال أهل الجاهلية قبل الإسلام، فلا يعرفون الله. أما هؤلاء لا يعرفون، في الدوام لا يعرفون الله أبدا، حتى اسم الجلالة سبحانه لا يعرفونه. نعم.
قال: وأعلم أن الروايات كلها متفقة على تكرير اسم الله تعالى في الروايتين، وهكذا هو في جميع الأصول. قال القاضي عياض رحمه الله: وفي رواية ابن أبي جعفر يقول: لا إله إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ابن أبي جعفر هو عبد الله ابن أبي جعفر الخشني، شيخ القاضي عياض. قاضي هذا الشيخ انفرد فأدخل حديثا في حديث، فجعل حديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. وهذه رواية أخرجها الحاكم في المستدرك عملا: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. ونفي الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل يستلزم منه نفي القول بلا إله إلا الله. وأخرج الحاكم أيضا عن أنس الرابع 495 عن أنس قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله وحتى تمر المرأة بقطعة النعل فتقول قد كان لهذه رجل مرة. لكل الرجال يكثر النساء وحتى يكون أو قال عجل قالت وحتى يكون الرجل قيم 50 امرأة وحتى تمطر السماء ولا تنبت الأرض. وهذا ورد في هذه الخصال ورد في أحاديث أخرى وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس السنة أي ليس القحط ألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. وأخرج أيضا الحاكم عن أنس لا تقوم الساعة على رجل يقول لا إله إلا الله يأمر بمعروف وينهى عن منكر. وأخرج الحاكم أيضا عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد لله فيه حاجة وحتى توجد المرأة نهارا جهارا تنكح وسط الطريق لا ينكر ذلك أحد ولا يغيره فيكون أمثلهم يومئذ الذي يقول لو نحيتها عن الطريق قليلا. وهذا له أيضا بعض الشواهد عن عائشة عند أبي يعلى وفيها الدلالة على أنه في آخر الزمان ستنكر الأحوال وستنتشر الموبقات وسينسى الناس الدين ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر بل لا يعرفون الله عز وجل وتعود حياتهم في جاهلية جهلاء وفي ظلمات دهماء. هل هذا صلة الإيمان؟ نعم بيان نهاية الإيمان وأن الناس اليوم يعيشون ببركة أهله. الكفار اليوم يعيشون ببركة قولنا لا إله إلا الله وببركة عملنا الصالح. فلو لم يوجد مسلمون وصالحون فإن الله عز وجل يقضي على هذه الدنيا. ولذا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. الدعاء التوجه إلى الله ومعرفة الله عز وجل هو سبب وجود الحياة على ظهر البسيطة. نأتي للباب الذي يليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا.
هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد وبوب عليه باب كتابة الإمام الناس يسمى الإمام يكتب الناس. أي ناس يا ترى؟ المجاهدين المقاتلين أم عموم الناس؟ ظهر الحديث أحصوا لي كم يلفظ الإسلام أنه يريد جميع الناس. ولكن أخرج البخاري عقب هذا الحديث بسنده إلى ابن عباس قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني اكتسبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة. فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك. هذا الكتاب كان في غزوة. الكتابة كانت من أجل الغزو، وهذا فيه صدق بما يسمى في علوم أهل الدنيا اليوم الإحصاء. فالإحصاء وارد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المجاهدين بأن يحصوا وأن يكتبوا أثناءهم. هذا الخبر متى وقع؟ قيل وقع في أحد، وقيل في حنين، وقيل بحديبية، وقيل عند حفر الخندق، ولعله أصوب الأقوال، لأنهم كانوا 1500 عند حفر الخندق، ولأنهم كانوا يصلون سرا بتخوف الخندق. وهنا قال حذيفة: ابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. وفي رواية البخاري، وأخرج البخاري كما قلنا في كتاب الجهاد، قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان أي الثوري عن الأعمش بالإسناد عن شقيق عن حذيفة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. قال: فكتبنا له 1500. هنا ماذا قال؟ قال: ونحن نريد 600 إلى 700. وهناك قال: كتبنا له 1500. نستفيد من هذا أشياء. الأول حديث إني كتبت في غزوة كذا وكذا، وإخراج البخاري للحديث بلفظ اكتب لي، لفظ الكتابة أدق من لفظ الإحصاء. قد يقع إحصاء من غير كتابة، هذا أمر. أمر آخر، البخاري بعد أن أخرج هذا الحديث، وكما سمعتم أخرجه من طريق الثوري عن الأعمش، وذكر فيه 1500. قال الإمام البخاري عقبه: وعن أبي حمزة عن الأعمش: فوجدناهم 500. ثم قال: وقال أبو معاوية عن الأعمش: من 500 إلى 600. وهي رواية مسلم. إذا في تحديد العدد وقع اختلاف بين الرواة عن الأعمش. واختار البخاري لفظ سفيان الثوري وهي لفظ 1500. وكانت الخندق كما هو معلوم قرابة 1500، هذه قرينة تدلل على صحة اختيار الإمام البخاري. واختار البخاري لفظ 1500 لأن الثوري حافظ. قد يقال أنا قلت لنا أن أبا معاوية محمد بن خازم الضرير من أوثق الناس عن الأعمش، قلنا نعم ملا، ولكن الظاهر أن الثوري حفظ ما لم يحفظه أبو حمزة ولا أبو معاوية. لماذا؟ لأن أبا معاوية شك ولم يجزم فقال ما بين 500 إلى 600، بينما سفيان جزم، وسفيان معه زيادة ثقة، فكان 1500 فهم 600، لكن لو كان 600 وفي الحقيقة 1500 فحينئذ يكون هنالك خلل في الرواية. فأبو معاوية شك وتردد وذكر ما بين من إلى بين سفيان جزم وهو ثقة حافظ ومعه زيادة فروايته مقدمة. ولذا رواية 1500 هي أقوى الروايات وهي مقدمة على القول بالجمع نجمع، لأن الظاهر أن هذا الكتاب كان في الغزاة فحسب، كان الذي يكتب هو الغازي فقط. ولذا بعضهم قال المراد الفرسان، فرسان المدينة خمسمائة، وفرسان المدينة ومن حولها 600، وأهل المدينة بصبيانهم ونسائهم 1500. هذا الكلام يحتاج إلى إثبات أن الاكتساب أو أن الإحصاء كان من قبل جميع الناس أولا، وثانيا في رواية الإمام البخاري لفظ الإمام البخاري فيه فاكتسبنا له 1500 رجل، قال رجل. إذن هذا الجمع بالنساء والصبيان يضعف أمام لفظ البخاري رجل. وقد يجمع بين الروايات لو أن المخارج تعددت وثبتت بأحاديث متعددة لكن الألفاظ كلها وقع فيها، وقع الاختلاف فيها في الرواة يعني لامش، فإذا بعضهم حفظ وبعضهم وهما، والقول الجامع قول ضعيف مع اتحاد المخرج عن الأعمش، وإنما وقع الاختلاف فيه من قبل الرواة عن الأعمش. وإلا قد يقال المقاتلة الفرسان المجاهدين في المدينة في المدينة 500، والفرسان في المدينة ومن حولها 600، والفرسان ممن أسلم آنذاك 1500، قد يقال هذا. لكن الصواب أن يقال أن البخاري اختار رواية الثوري لأنه جزم وما تردد كأبي معاوية، ولأن معه شيء فيه زيادة وهو ثقة، فالألف وخمسمائة من باب زيادة الثقة، وهذا الذي يرجحه الحافظ ابن حجر وهو الراجح والله تعالى أعلم. من لطائف الأستاذ أن هذا الإسناد جميع رواته كوفيون، جميع رواته من أهل الكوفة، وشيوخ مسلم ثلاثة: أبو بكر بن شيبة الإمام المشهور، وأحمد بن عبد الله بن نمير، وأبو كريب، وما اسمه أبي كريب تفضل، محمد بن علاء الهمداني. قالوا حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية من؟ أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الأعمش، سليمان بن مهران الإمام الثقة الحافظ الجبل، شقيق من؟ شقيق مين هذا شقيق؟ هذا صاحب حذيفة صاحب ابن مسعود، ما أكثر رواياته عن ابن مسعود وعن حذيفة، ومر بنا قريبا هو شقيق ابن سلمة. ما هي كنيته؟ أبو وائل. أينما رأيتم أبو وائل عن ابن مسعود أو أبو وائل عن حذيفة تعلموا أنه شقيق ابن سلمة. قال الرمزي في الحديث الفاصل: قال سمعت شيخا ذا شيبة يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في طويلة، ويقول حدثنا شقيق، فقلت سبحان الله لحياتك تتحمل 1000 حديث ولا تعرف شقيق من شقيق؟ أو شقيق من سلامة أيمان. طيب بقي إشكال في الحديث نأتي إليه عند الشرح، كيف نوجه قول حذيفة حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا؟ كانوا يصلون سرا في الجاهلية أليس كذلك في أول الإسلام؟ لكن هل وقع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون إلا سرا؟ قد يقول نعم، قد يقول القول نعم، وهي في أثناء الدعوة، في أثناء غزوة الخندق مثلا، وربنا وصفهم حتى بلغت القلوب الحناجر، أي نعم، فكان حالهم شديدا جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من يخبر بأخبار القول وله الجنة، أما جرأ رجل أن يخرج من الخندق. وهذا يدل على أن الإنسان له شرة وله فترة، والإنسان مهما بلغ يبقى إنسانا ويبقى ضعيفا ويحتاج إلى الله وأن يعتصم بأوامره وأن يرجع إليه ويسأله دائما ودوما السبب. نسمع الآن كلام الشارع.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز الاستسرار بالإيمان للخائف. قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب واللفظ لأبي كريب. قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. فقلنا: يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا.
قوله باب الاستسرار بالإيمان للخائف، ثم قوله حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا، دلالة على أنه أطلق على الصلاة اسم الإيمان. هذا الفاظ، يعني هذا لفظ شرعي معروف. نعم نسمع.
قال: هذا الإسناد كله كوفيون، وأما متنه فقوله صلى الله عليه وسلم: أحصوا، معناه عدوا. وقد جاء في رواية البخاري: اكتبوا.
هذا إخواني كان شيء مشهور حتى في الجاهلية. إذا أبو جهل في بدر قال عن المسلمين مضطرا بكثرتهم وقوتهم، قال: هم أكلة جزور. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشركين وسأله عن كفار قريش فقال: كم ينحرون؟ فقال: ما بين 9 إلى 10. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم ما بين 900 إلى 1000. إذن أصحاب بدر لما قالوا أكل الجزور كم جزور، كم رجل يأكله؟ 100. الجزور 100 من الرجال. فكانوا يحصون بمثل هذه الأشياء، عندهم إحصاء بمثل هذه الأشياء. أي نعم. إذا قال: نحن ولا 600 إلى 1000، ما يبقى 600 إلى 700 في الإحصاء. هل هذا فيه دلالة على أنه على أنهم أعجبتهم كثرتهم فعوقبوا بهذه الكثرة كما حصل في حنين، فأصبحوا لا يصلون إلا سرا؟ وهل في هذا دلالة على أن ترك العدد تبقى البركة مع تركه، وتذهب وتتلاشى البركة بسبب حظر العدد؟ هذا إن شاء الله ما نتعرض إليه في درسنا القادم، نكمل شرح الإمام النووي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل بعض الإخوة: لقد استدل الإمام القرطبي بحديث إن الإيمان لا ينظر إلى المدينة على صحة رسول أهل المدينة، ولم يسلم له الحافظ على الإطلاق، قيده بأثر النبي صلى الله عليه وسلم في القرن الراشدين. وكلمة تيمية قاله فإنه قيده في رسالته القرون المفضلة. السؤال: ما هو وجه الاستدلال من الحديث؟ قلنا بدأ من البدو، فبدأ الإسلام غريبا في المدينة، فهذا فيه دلالة على فضل المكان الذي بدأ فيه الإسلام. وقلنا الصواب رواية بدأ بالهمز، لأن الذي يقابل البدء سيعود، فالبدء أقوى. لكن هل أسلوب أهل المدينة صحيحة؟ نعم، أسلوب أهل المدينة صحيحة. هل هي على الإطلاق؟ لا، وإنما هي مقيدة بعصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. وألف الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة صحة أسلوب أهل المدينة، أثبت فيها أن أسلوب أهل المدينة صحيحة، وأنه يحتج بها العصور المفضلة. ثم إخواني، قرر شيخ الإسلام أن أصوب المذاهب على الإطلاق في المعاملات مذهب الإمام مالك، أو أقرب المذاهب للحق في المعاملات مذهب الإمام مالك، لأنه هو العمل الموروث الذي ورثه التابعون عن الصحابة، ثم الجيل بعد التابعين الذي كان فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولذا لما تناظر أبو يوسف في المد وكان قيمته مع الإمام مالك، بدأ يتكلم يوسف بحججه المشهورة، فغضب مالك وخرج. ثم عاد اليوم الثاني ومعه مد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا مد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحجاج وهذا الكلام لا داعي له. أي نعم. ولما كان يسأل الإمام مالك يقول هذه ثياب أصحاب رسول الله جبنا بعد يعني وجدنا هكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم أن النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب الموت؟ إن كان نعم فكيف التوفيق وقد تفضلت القائلين يتمرغ على القبر ويتمنى أن يكون مكان الميت؟ النهي عن تمني الموت ثابت في حديث كثيرة، وتمني الموت جائز عند الفتنة. ولا أحسن أن يقول الإنسان اللهم إن أردت بي خيرا فأحييني، وإن أردت بي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. إذا ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات فاقبض من تواقف بالمساكين، وإن أردت بي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فعند نزول الفتن يتمنى الإنسان الموت، يتمنى الموت على أن يفتن في دينه. فلما يكون الإنسان في آخر الزمان ويجد غربة ولا يجد على الحق أعوانا، ويجد انتشار الموبقات والكفر والظلم، فحينئذ يتمنى الموت على أن يصبح واحد من هؤلاء الذين يراهم ويعيش لونه. هذا التمني محمود، ولكن لا يسأل الإنسان ربه الموت، وإنما يعلق سؤال الله عز وجل الموت بأن لا يفتن في الدين، فيقول الله نحيني ما كانت أو ما دامت الحياة خيرا لي وأمتني إن كان الموت خيرا لي. ونكمل إن شاء الله إجابة الأسئلة في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
انتهت مادة هذا الشريط.
الشيخ المحدث علامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع.
الله يحفظك. أقول
سؤال،
وقد عشتم في هذا البلد سنين ما شاء الله مديدة، وأين عد دعوتكم دعوة الكتاب والسنة الدعوة السلفية وآتت ثمارها الطيبة، فماذا تعهدون إلى طلاب العلم في هذا البلد وفي سائر البلدان العالم الإسلامي؟
أن البحث فيه
كل يوم في جديد
أن البحث فيه كلمتان مختصرتان وفي إخواننا في بلاد الدنيا كلها بكلمتين اثنتين بالعلم النافع والعمل الصالح، بالعلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع هو قال الله قال رسول الله كما قال ابن قيم الجوزي رحمه الله، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسمك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. هذا هو العلم، قال الله قال رسول الله. لكنكم تلاحظون هنا أن ابن القيم رحمه الله زاد ذكر الصحابة، فإذا ما لا يتنبه لها كثير ممن ينتمي إلى السنة فضلا عن غيرهم، وهذه هي دعوتنا قائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. إذن هناك ثلاثة أشياء: القرآن والسنة وما كان عليه السلف الصالح. وهم الصحابة أول ما يتبادر إلى ذهن المسلم أن السلف الصالح على رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من أين جاء هذا الأمر الثالث في كلام ابن القيم وهو إمام من أئمتنا في الدعوة؟ من قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. والبحث في هذا طويل الذيل، ولنا حول ذلك كلمات مطبوعات ومنشورات في بعض الأشرفة. الذي يريد أن أقوله، وفي إخواننا في كل بلاد الدنيا بالعلم النافع وهو علم الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة، ثم بالعمل الصالح، لأنه كما يقول بعض كبار العلماء: العالم الذي لا يعمل بعلمه كالعابد الذي يتعبد بجهله. ولذلك قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عرفنا العلم النافع ما هو؟ الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة. وما هو العمل الصالح؟ له شرطان اثنان. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، يعمل عملا صالحا لوجه الله تبارك وتعالى. وهذا لا يكفي، بل لا بد أن يكون هذا العمل الصالح الذي أخلص فيه صاحبه لله أن يكون على سنة رسول الله. فإذا ما خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم